أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: عبادة صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في هذا الفصل الوحيد الذي ذكره المصنف لانقسام الوجود إلى ذهنيين وخارجيين. هنا لابد أن نذكر فيما ذكرنا فيما تقدم، قلنا المصنف الآن استدل بأدلة على إثبات ماذا؟ إثبات الوجود الذهني. كما قلنا مع التحليل يظهر بأنه كأن هناك قوة الذهن وهناك الوجود الذهني اللي هو بالمعنى الخاص، المصطلح الخاص اللي ركزنا عليه دائما، نقول عشان لا يغيب عن الذهن أن الوجود الذهني المقصود هو الصورة الذهنية الموجودة في الذهن الحاكية عن الواقع الخارجي. قم بها المقدار ذكرنا،
بس حاولت توجهه،
احنا وجهنا احسنت بهذا التوجيه إذا ذكرنا بالأمس. الآن أريد أن الحين أبلور البحث أربطه بالبحث الآتي. عندنا بالأساس لو حللنا كلام السيء عليها الرحمة يعني ما الأمس واليوم راح نذكره، بالأحرى نقول عندنا دعويان بالأصل. دعوة إثبات قوة الوجود، الوجود يسموه الذهن، حتى يعبرون على في الدليل قوة الذهن أو الذهن بين قوسين، يعني ذلك الوجود الذهن المرتبط بالإنسان، يعني وجود الذهن أو قوة الذهن اللي حاول يميز من الله صدر عليه الرحمة بينها وبين الوجود الذهني. قوة الذهن يعني القوة التي يستطيع الإنسان مثلا أن يكتسب الحقائق المعارف العلوم المكتسبة وغير ذلك. فإذا عندنا دعويان بالأصل، دعوة مرتبطة بهذه الحقيقة اللي ذكرناها بالأمس. الدعوة الثانية تظهر من مناقشات للآراء، وهي إثبات أن ما موجود في ذهن الإنسان كما هي هو الموجود وين؟ في الخارج، وإلا سد باب العلم ودخلنا باب الصفصطة اللي يذكرها كما حاضر على الآراء الثلاثة الأخرى. فهذه كدعوة ثانية المفروض تصير في عرض للآراء الثلاثة اللي راح يناقشها واحدة تلو الأخرى، هذا تبر في علاج دعوة الثانية أساسا وهي إثبات العينية. وهذا يكشف كأن الدليل مركب في إثبات الوجود الذهني، مركب مما تقدم ومن خلال مناقشات السيد العلامة علي الرحمة لهذه الآراء الثلاثة. هذا أقرب لأن نعالج بعض الإشكالات اللي قد ترد بأنه انت كل ما هناك افدنا شيء اسمه الذهن، يعني اما انه الوجود بالمعنى الوجود الذهني بالمعنى المصطلح، هذا يحتاج الى نوع من نوع من التامل مضافه، لانه سوف ينحصر لما له ماهيه فقط. سنت ماهيه بالذهن وماهيه وين؟ في الخارج. وانما انت عندك اشياء لا ماهيه لها، اشياء معدومه اصلا، اشياء ليس لها في الخارج، فكيف تعبر عنها الوجود الذهني؟ هذه كل ما هناك انها تشير الى قوه في الذهن اكتسبتها عرفتها، ولو تصورت مفهوم العدم وحكمت عليه بامور ايجابيه كالتميز وغيره وما شابه ذلك في النفس. فنحاول يعني بها التقريب والله والعالم ان في كلام من هذه الجهه، لكن يكفينا هذا كما قلت انه في مقام الاستدلال نحن في اثبات اي دعوه، يكفينا ولو على نحو القضيه المهمله، نحو القضيه الجزئيه في اثبات الشيء، مثل ما ندل عن مثلا الدليل تثبت ان طبيعي الانسان موجود في الخارج. ماذا يكفي؟ احسن فرد واحد، لان الكلي الطبيعي تحقق به فرد من افراده. احسنتم، هذا المقدار يعني احنا المقدار الدور. فعلى هذا الاساس تعالوا معي الى عباره المصنف، لاحظوا ماذا ابتدا المصنف، قال: ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عمر إلى آخرة. الآن هذا الأمر الأول، ولو كان، ولو كان، هذه ثلاثة نقاط أو ثلاثة وقفات مع ثلاثة آراء يذكرها من المصنف نقلا عن الغير في طبيعة ماذا؟ في طبيعة العلاقة بين ما تدركه أنت وبين الواقع الخارجي، بين الحار ينصح التعبير وبين المحكي. عندنا آراء ثلاثة. طبعاً الرأي الرابع خب يتم على في المناقشة، بعد سوف يتضح لما يبطل الآراء الثلاثة يثبت الرأي الرابع. واللي قلت لك هذه المناقشات يعتبر هم أدلة، يعني تستطيع تخليها أدلة إثباتية لإثبات هذه المسألة، فصير بعد جانب علمي وبجانب معرفي، صار هذا البحث يبحث في نظرية المعرفة بشكل أوضح وأدق. المعرفة تتكفل بهذا المعنى، تتكلم عن ماذا طبيعة معلوماتك أنت، مدركاتك، ما مدى صحتها، مدى صحتها، مدى صدقها، مدى كذبها، هذه مسألة في عالم نظرية المعرفة، بحث الإدراك وغيره. الرأي الأول وهو نظرية الإضافة. نظرية الإضافة نسبت إلى الأشعري، نسبت إلى الفخر الرازي بشكل كما في المباحث المشرقية، وأن كان يكون عبائره مضطربة بين أنه يثبت الوجود الذهني وبين ينفيه، وهذا يعتبر هو نفسه يعني بعد إمام المشككين ومضطرب هنا وهناك حسب ما يقولون عن أوصافه والعودة في قول المحققين. شاهد أنه الفخر الرازي ينسب لهذا القول، بعض القول المدرسة الأشعرية كذب الحسن الأشعري وغير السجون القول بأن العلم ما هو أساسا، العلم هو إضافة، أحسن من مقولة الإضافة. خب مقولة الإضافة هنا شو المقصود عشان نوضح نظريتهم بشكل دقيق وبالتالي كيف نناقش؟ هؤلاء يعتقدون أولا نحن عندنا نفس، نفسي ونفسي، هذا مو من لا ينكر الفقر الرازي ولا غيره، أنت عندك نفس عالمة وأنا عندي، وهذا التيار ذكر أنه هناك نفس تعلم المفروض، وهناك ماذا؟ معلوم خارجي تريد الناس أن تعلم به. الفخر الرازي أو هذه المدرسة حسب ما ينسب إليها أنها تنكر الوجود الذهني، بعبارة على هذا الأساس إذا أنكرت الوجود الذهني حسب ما ينسب إليهم، إذن ينفتح الباب بالقول أن العلم هو عبارة عن نوع من الإضافة بين العالم وبين من؟ المعلوم الخارجي. هذه الإضافة الآن هل تحقق شيء للناس تحل عليه أو لا؟ مجرد أن تبقى ماذا؟ نوع من الإضافة بين العالم والمعلوم. اللي يظهر من عبارهم منها لا، ما تتحلل نفسها بشيء، الناس تتحلل بشيء، كل ما هنالك هذه الناس فقط تدرك تلك الإضافة التي وين المفروض؟ في الخارج، أحسنتم، القائمة بين نفسك عالم المفروض وبين المعلوم الخارجي. وهذه الإضافة يعني أمرها أصلا أمر إن صح التعبير اعتماد ما ينظم ظاهرا الشيء المطهر عليها الرحمة بهذا التمثيل. لاحظوا كيف انتزع الإضافة، يقول مثلا يعني ما شيء واقعي، مو شيء حقيقي. كيف الآن أنت الآن لما تكون أمامك شجرة، هذا مثال طبعا للشيخ المطهر ظاهرا مو من عندي، مو من جيبي خاص، هذا الشجرة الآن أمامك، عندك شجرة، هذه الشجرة إذا الحضر ما هي شجرة وما تحط شيء إضافي لها، يعني لا تقول بأنها والله ذي صايرة قدام أو صايرة في الوراء أو صار شيء على جنبها على يمين، ماكو شيء، ما تصير هالأمور عندك، تصير بجنبها أو بقرب منها ماذا؟ شجرة أخرى، عفوا؟ فتقول هذه الشجرة يسار وهذه هذه الشجرة أمام تلك، أمام تلك الشجرة، هذه الشجرة الكبيرة خلف الشجرة الصغيرة أو العكس، هذا خلف وأمام وكذا، هل يضيف شيء واقعي للشجرة هذه أو تلك؟ لا، أمر أنت انتزعته بالمقايسة والمقابلة بين الشجرة الأولى والشجرة الثانية، قلت هذه الشجرة أمام وهذه الشجرة خلف وهذه الشجرة في الشمال وهذه الشجرة في الجنوب وهكذا، مثل اثنين نقطة. فوش الأمر؟ نوع من الإضافة فقط، يعني لا الشجرة تحلت بشيء إضافي، يعني مو الأوصاف الإضافية لها كالنمو مثلا والإخضرار والإحمرار والإصفرار، لا أبدا، شيء إضافي، شيء إضافي اعتباري إن صح التعبير، فيعبر عن العلم بهذه الطريقة، هذا تنظيم نظرية الإضافة، فكأن المعلومة اللي أنت المفروض تدركها بهالمستوى. يعني لا تتحلل النفس العالم بشيء حقيقي، بل بشيء ماذا؟ اعتباري لا قيمة له أساسا. ولذلك السيد وذاك الله صدر عليه الرحمة يشن حملة شعوة على مثل فخر الرازي وغيره، يقول أنت كيف تجعل العلم اللي هو في حياة كل حي، العلم كمال وجود يتحلى به الناس، أصلا الناس تتسع بالعلم، تتحد مع العلم، فتكون هي والعلم حقيقة واحدة، وتتسع 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 وتتكامل وجودنا. تعلمون عليه سلام الله عليه كل وعاء يضيق بالذي فيه إلا وعاء العلم. فكيف أنت هذا تجعل أمر الاعتبار؟ هذا كان الإشكال الأول. إشكال الثاني على الفخر الرازي هو أنه على هذا الأساس النبي راح يمتلك معلومات بهالطريقة، وأنا راح أمتلك معلومات بهالطريقة، والطفل راح يمتلك معلومات بهالطريقة، ولا يحدث في النفس أي شيء، استغفر الله. فنفس النبي كنفس أي نفس ساذجة لم تتحلى بأي معلومة حقيقية ولم تصلها أي معلومة حقيقية. هذا من مخاطر القول بأن العلم من مقولة بهذا التقريب. واضح؟ واضح على المطلب؟ هذا الإشكال الأساسي واقعا. ذكره محاضر أخرى السيد العلامة، قال إذا كان بهذا التصوير حين صورناه على هذا ما نعقله، إذا كان هذا هذا شيء، فهذا التصوير ونقد آخر لهذه النظرية. الآن النقد ذكره من؟ سرعا لا تعال، إحنا وين؟ فيما ذكره منا حين النظرية بانت وبان بطلانها بهذا المستوى، يأتي يقول السيد العلامة عليه الرحمة إذا إحنا ما نعقله يكون فقط في الخارج، يعني لا يوجد هناك وجود ذهني تتحلى مثلا الناس بهذه المعلومة كما يذهب يقول القائل بالإضافة، بعد شو يصير؟ يشكل عليه بإشكالي. غير إشكالات هذه الأساس اللي ذكرها ملا صدر وغيره. الإشكال الأول ما هو؟ يقول كيف تعلم بالمعلوم؟ ليش؟ لأن تعلمون إحنا بالأساس، وهذا اللي اجتمعنا في الرأي الثاني أيضا، أنه ماذا؟ أن عندنا المعلوم على قسمين، معلوم بالذات وبعد ومعلوم بالعرب. أحسن المعلوم بالذات وتلك الصورة التي تنالها النفس التي تتحد معها أنت وتتأثر بها وإلى غير ذلك، والمعلوم بالعرب هذا في المعلوم الخارج، يعني هذا الكتاب الآن هذا مو معلوم بالذات ناس، هذا الصورة المنطبعة له بتعبير صلى مدرسة الحكمة لوجود المثال اللي نالته النفس واتحدت معها معه، يعني معلوم خارجي أبقى على خارجيته، والدليل هذا يحترق يروح من تبقى وإيش المعلومة عنده. واضح؟ هذا المعلوم معلوم بالعرب، وعلم الصورة العلمية هي المعلومة بالذات. هذا الركن الأساسي بهذا التحليل ما يأتي على نظرية الإضافة. ليش؟ لأنه ما علم معلوم بالذات، عرف المعلوم بالذات ونفس المعلوم بالعرب، لأن لم تأتي له تأتي منه صورة أو وجود المثال إلى النفس، يبقى على ما هو عليه الخارج، فيصير يتحد المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض على وفق هذه النظرية. وعليه يقول سيد العلامة هذا هو مفروض الإشكال الأساسي أساسا، يعني بإضافة إلى الإشكالات الأخرى على هذا الأساس يقول سيد العلامة كباب الناقض، يقول أنت إذا تنحصر ينحصر عندك المعلوم بالذات ولا عن بالعرض على شيء واحد وهو الذي في الخارج، يلزمك لازم ما هو؟ أنه النقض. ما هو؟ أنه كيف تعلم بالمعلوم؟ المعلوم ما له تحقق وين؟ الخارج. تفهم؟ ما له اصل وجود خارج عشان تتعلق به النفس ويصير عندك طرفان، النفس العالم صح التعبير والمعلوم الخارجي، ولا بمقوله الاضافه، الاضافه بين ممثله. وبالاضافه تنتزع من وين؟ من شيئين، فاذا فقد احد الشيئين وياي ما صار احسن، بعد ما صار المعلوم ليس المعلوم. ليس له تحقق في الخارج لكي يكون طرف للإضافة.
لا يحصل انبعاث على القول بالإضافة، انبعاث إلى المعلوم إلى تحقيق الشيء، هذا لا ينبئ، وهذا من الانبعاث من خصوصيات العلم.
نعم.
مع فقدان خاصية الانبعاث ليس يعني لا يتحقق.
إيه أحسنت، يعني المحرك لك الوجود العلمي. ومن انفلق فقد تبقى لا تتحرك نحو ترض اي شيء او اخر. حتى هذا الاشكال عندنا الأمور القولين الآخرين يأتي بعدين أيضا. إذن هذا الإشكال الأول اللي هو النقض الأول ذكره من السيد العلامة على نظرية الإضافة. الإشكال الثاني ما هو؟ ها؟ اللي هو قال خطأ في العلم، ما يتحقق خطأ في العلم، لأن إيش معنى الخطأ في العلم؟ الخطأ يعني عندك صورة قد تنطبق على الواقع الخارجي وقد لا تنطبق، فإن انطبقت قلت علمك صحيح، إن لم تنطبق قلت أن علمك خاطئ، صحيح؟ واضح؟ وعليه إذا قال انحصر المعلوم تحت المعلوم بالذات، المعلوم بالعرض وين؟ في الخارج، فبعد ما عندك أنت حواكي أصلاً عشان ينطبق أو لا ينطبق، طيب بعد ما يصير أصلاً عندك خطأ في علم، هذا مو صحيح، النتيجة بعد يخطأ وقوى يصور خلاف الوجدة، واضح من مخاطر هذه النظرية. قال هذه عندك كمان إشكالات بدور هكذا البرهان أصل على ضرورة النظرية العينية اللي يدعيها أو اللي في المقام اللي هي أصلا ركن أساس في معنى الوجود الذهني بالمصطلح الخاص. قال ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء ندركه يعني من الأشياء هو عين ما في الخارج، يعني المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض واحد، ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج كما يذهب إليه القائل بالإضافة كالفخر الرازي وغيره حسب ما ينسب إليه، يقول لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم والمعلوم لما لا تحقق. أيضا هذا الإشكال الأول، ولم يتحقق خطأ في علم في علم، واضح المطلب؟ وبنذكر اللي في علم يعني المقصود به يعني في النتيجة يعني يعني
في أي علم؟
في أي علم أحسنتم؟ في أي علم؟ في أحسنتم في العموم أحسنتم نكرت في العموم في أي علم؟ هذا وين؟ القول الأول القول بالإضافة، القول الثاني اللي هي النظرية الشبحية. النظرية الشبحية بمعنى أن الذي في الذهن هو شبه لمن؟ في الخارج، مثل له مثل التمثال وللتمثال. أنت الآن صورتك أو أنت صغر وجودك والتمثال اللي وعف نحت، هذا النحت الآن يسموه النحت اللي يسموه الآن بالشمع الخاص كذا ينحتون الإنسان يسووه شعن علم حتى متاحف العلماء الآن موجودة ينحتوه تأخذ من أجل سواه تدخل تشوف سوي جالس كذا كذا سيف لا شيء كذا سيف محل الصهاني بس شعرية كذا علماء كبار موجودين الله صلى على محمد سبحان الله الله يرحم الماضي ما يريد الباقي عجيب اللي وراك اللي لدى الورقة قلم كذا مسويها لطيفة يعني موجود ما هذا ما نتكلم عن شرعية ما شرعية هذا موجود نتكلم عن الواقع نصف الواقع على عرفت فهذا يقول تمثال ليه للتمثال وهذا ما لا يعكس اصلا هل يعكس خطوات هذا ما يعكس لا يعكس لا يعني الان صوره العالم او النحت للعالم هذا الجيل لا يحدث لا يحدث لا يعكس ماهيه الحقيقه لا يعكس لا جنسه ولا فصله حيوانيه والناطقيه ما تاتي وين في المثال هذا شيء ما له صوره ظاهريه صح التعبير والكلام نحن نريد نثبت انه هو الماهيه العين الماهيه وين الخارج تعمل خصائص الماهية الماهية ما تتغير نعم الاختلاف فقط في الآثار بين الخارج والذهن على كل حال هل نظر شبيه بهذا المقدار وأن هذه النظرية الشبحية بهذا المعنى لا تستطيع أن تحكي عن هذا بيانها طبعا الآن الإشكال عليها الإشكال عليها يقول إحنا لو قبلنا هذه النظرية شو يصير ارتفعت العين هذا اللي قلناه يعني الماهية أو الصورة اللي تحملها أنت كشبح عن الواقع الخارجي هذه ليست هي الماهية الحقيقية لمن؟ للموجود الخارجي فنحن ليست وبالتالي بعد سبع خفصطة معرفية أصلا يعني بعد علومك أنت لتعلم عن الأشياء تكشف عن الواقع ولا ما تكشف عن الواقع؟ لا تكشف عن الواقع فيتحول علمك إلى جهالات إلى صفصطة والعذر يعني صفصطة معرفية واضح المطلق أزمة الصفصطة لأن راح تعود علومنا إلى تعبيدنا لعود علومنا جهالات كلها كلها اللي تمتلكها أنت من مخزون معرفة وصور بالآلاف ما شاء الله وحقائق كلها لا تكشف عن كلها سمينا أشباح لا تكشف عن حقائق الأشياء إذن كل ما عندك ليست لا تكون علوم حقيقية واضح هذا المطلب هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني ذكر السيد العلامة قال إحنا وين المفروض عندنا عندنا المفروض يكون حاكي وعندنا محكي عن يعني هذه الصورة شو تصير هي العلم بالأساس لأن العلم حكاية حكاية ما في الذهن عن من عن ما في الخارج أحسن خب هذه الحكاية اللي المحكي عن على ماذا تتوقف على أنك تعلم ماذا تعلم المفروض هناك محكي تعلم به فتكون هذه حكاية عن ذلك المحكي في الخارج ففعلية الحكاية تتوقف على ماذا؟ على علم مسبق بمن؟ بالمحكي أحسن والحال أنه هذا المحكي ليس هو المحفز صح التعبير لمن؟ للصورة الحاكية عن وهي صورته هو شيء آخر فبالتالي كل سيد العلامة هنا تعبر فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي على ماذا توقف؟ على سبق علم بالمحكي والمفروض ها أنك حق حالة علمية إثباتية شو يصير؟ توقف ها العلم بالمحكي على الحكاية فيلزم الدور كيف؟ لاحظوا حكاية الحاكي عن المحكي عن حكاية فعلية الحاكي يعني. حكاية الحاكي عن المحكي تتوقف على العلم بالمحكي عن صحيح؟ والمفروض أن العلم بالمحكي يحصل بتلك الحكاية فيلزم الدور أن يتوقف العلم بالمحكي العلم بالحكاية توقف على العلم بالمحكي عن والعلم بالمحكي عن كعلم لك أنت يتوقف على ماذا؟ علمك بالحاكي أحسن فيتوقف الشيء على هذا يتوقف على الشيء وهذا الشيء يتوقف على ذلك الشيء لن توقف الشيء على نفسه لن يلزم الدور يقول السيد العلامة بينما لو كانت الصورة على النظرية العينية أن تكون هذه الصورة حاكية عن المحكي ما احتجنا إلى ماذا؟ إلى هذا يعني ما نقع في محذور الدور هذه صورة حاكية واقعا تحكي عن من؟ عن المحكي والدائم أصبح العلم حكاية حق عندك صورة حقيقية واقعية الماهية موجودة في ذهنك عن الماهية الخارجية تكشف عنها ويكون عندك علم بلا إشكال بينما القول الشبحي وقع في محذور الدور كيف أصلا تفترض بأن هذه الصورة الشبحية هي الحاكية عن من؟ عن ذلك المحكي الأول الكلام عن النظرية الشبحية ما يروح يكون هو كاشف عن مع أنه ماذا؟ أن هذا المفروض الصورة الحاكية متوقفة أساساً على علمك بالمحكي في رتبة سابقة عشان يتحقق العلم عندك صحيح بعدين راح يصير ماذا؟ نفس العلم بالمحكي متوقف على تلك الصورة لأن صار صورة إثباتية حالة إثباتية علمية بطبيعة الحال قال ولو كان هذا الذي ولو كان الموجود نقد النظرية الشبحية أعطوا العبارة ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي شو يصير نسبته تنفيذ له طبعا نسبته إليه يعني نسبته ما في الذهن هذا الشبح إليه يعني الذي في الخارج نسبة التمثال إلى من أحسنتم إلى ذي التمثال شو صير؟ ولو كان ها؟ ارتفعت العينية من حيث الماهية لا علم بالواقع الخارجي ولزمت الصفصطة المصر عند العلوم لعود علومنا جهالات هذا مبتلى خبرها جهالات نعم جعل المصدر يعني لعودة علومنا إلى جهالة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على أن فعلية الانتقال تنتقل أنت من الحاكي هذا الصورة المفروضة الحاكية إلى من؟ إلى المحكي، إلى الذي في الخارج، تتوقف على سبق علم وين؟ بالمحكي. أنت أول تعلم بالمحكي فتكون له صورة وين؟ في ذهنك، فتعلم من خلال هذه الصورة بذلك المحكي. الطبيعة الحالة هذه الطبيعة العادية. واضح؟ على أن فعلية الانتقال يعني أي حكاية الحاكي عن المحكي عن تتوقف على هذا البيان اللي احنا نذكره عنه، حكاية الحاكي عن المحكي عن تتوقف على العلم بالمحكي عن. ومن الوضوح أن العلم بالمحكي عن يحصل لتلك الحكاية، يحصل أو بيحصل بتلك الحكاية، طبيعة العلم بتلك الحكاية، العلم حكاية، وهذا يعني الدور. أوكي؟ يعني لن يكون الحاكي هو المحكي وليس المحكي هو الحاكي إذا لا تتحقق حكاية أساسا. يعني شلون؟ يعني تقول أنت على نظر الشرعية راح يتوقف المحكي على الحاكي على المحكي عن والمحكي على الحاكي، هم دور صريح. بينما على نظر العينية لما راح مباشرة صورة أنت في ذهنك تحكي عن من؟ أنت نظرت إليها، انطبع صورتك في الذهن صارت هذه الصورة تحكي عن ذلك الموجود الخارجي من دون حاجة إلى هذا التوقف وهذا الدور. قال على أن فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي تتوقف على سبق علم بالمحكي اللي في الخارج، والمفروض توقف العلم بالمحكي على من؟ على هذه الحكاية. يعني أنت علمك بالخارج متوقف على أن تعلم فيك صورة موجودة في ذهنك، والحال ليس كذلك أصلا، ما موجود أصلا شيء يكشف عن الواقع الخارجي. هذا بالنسبة لنظرية الشبه. النظرية الثالثة وهي نظرية الرموز اللي بسميناها وسماها لو كان كل علم ولو كان كل علم مختلف في الكشف عن ما وراء لزمة وأدى إلى آخرة. هذا شو يقول؟ هذه النظرية اللي احنا وضحناها يصير اللي يسمون الخطأ المنظم. يعني مثل ما قلنا مثل أنه هذا شو يقول نظرية العلم؟ يقول ما يكشف عن الواقع، أصلا ما يكشف عن الواقع. كيف إذن هذا الإنسان يتحرك وفق علمه ومعرفته؟ يقول لا هذا مو مشكلة، هو يخطأ لكن هذا الخطأ هو يرتب عليه أثر تمشي على حياته. يعني مثل لو كان لون الجدار في الخارج أبيض وهو خطأ وأدرك أنه أصفر، هذا خطأ. هذا إذن لون الأصفر ما أدرك الواقع الخارجي، صار انفصال بين معلومك بين المعلوم صاحب التعبير بالذات والمعلوم بالعرب. فأنت تعلم بالأصفر على أنه هذا الأبيض وأنت تعتبره أصفر، يقول هذا خطأ صحيح. إذا ما تعلمه أنت لا يكشف عن الواقع، لكن ما تعلمه أنت ترتب عليه آثار وكأنه وكأنه الأبيض مثلا عشان تمضي ويتمشي حياتك. فهذا اللي هو الأصفر ترتب عليه آثار الأبيض أو العكس مثلا وتنتظم حياتك مثل
مبنى جعل العلمية
بعد العلم. مسألة العلم شائكة سبحان الله. يعني في أي تخصص تدخل لأن الإدراك مش هو تعتبر مسألة كبيرة جدا. كما نقل قبل قليل مسألة الإدراك تحلل وتدرس بشكل كبير نظرية المعرفة. شو تسأل الشعير علي الرحمة بالفلسفة ابنه قريب 200 صفحة بس نظرية المعرفة عليه مدخل بالبحث عالج المشكلة. لأنه إذا ما يمر ويتطوى في نظريات المعرفة النظر الحسية ونظرية عقلية لآخرة ويعالجها ويبين الحق في المقام وإلا ما يصدق. سيد العلامة نفس الشيء عليه الرحمة في كتاب أصول الفلسفة أدب هذا البحث النظري، البحث عن نظرية المعرفة الإدراك وقيمته وكيف تحقق الإدراك وإيش محاذيره وإشكالاته. الفكر الغربي يعني كتب كتابات كثيرة في نظرية المعرفة واحد قديم يعني ما في يمكن مقابل السابع عشر يمكن السادس عشر تقريبا اي تبو كثير مثل هذه الابحاث النظريه المعرفه اي على كل حال فشاهد هذا الراي يقول هكذا احنا شرحنا طبعا هناك فيما تقدم عبر عن السيد العلق وقال اخرون تذكروا هناك وقالوا اخرون بالاشباح مع المباينه وعدم المحاكاه اللي قيمت الشرح ففيه خطا من النفس غير انه خطا منظم لا يختل به حياه الانسان كما لو فرض انسان يرى الحمره خضره دائما فيرتب على ما يراه خضره اثار الحمره دائما هذا اذا كان ما في البحث السابق عندنا شرحنا هنا قطعت العباره هذا كيف يقول هذا مشكلة هذا الهرعي هم أولا يلزم الصفصطة يعني ما تعلمه لا يكون حاكيا عما في الخارج أبدا واضح المطلب هذا أولا أيضا أنت لما تعتقد يسأل علامة قلت لما تعتقد بهذه المعلومة وهي كون كل علم مخطئ هذه هي القاعدة كون كل علم مخطئ صحيحة ولا خاطئة إن كانت صحيحة صار عندك علم صحيح وأنا قيد السالبة الكلية موجبة جزئية يكفينا قلت كل علم مخطئ أو ليس أو كل علم ليس بصحيح عشان جبان سالبة الكلية ليس كل علم صحيح مثلا وش نقيل هذه موجبة جزئية ولو شيء يكون صحيح هذه القاعدة أسستوها أو منتزعة من كلامكم ما هي كل علم مخطئ لا يخلو حاله إن إما مخطئة أو صحيحة إن كانت صحيحة فنقض ينطق بها عليكم إذا عندنا معلومة وعندنا علم صحيح يعني ما تعلمه مطابق للواقع وهذا خلاف القول الشرعية أو الرمزية واضح وإن كان ماذا وإن كان مخطئ نظرية خاطئة اعترفتم بأنها مخطئة وليس بصحيحة فأنتم بين هذين المحذورين واضح إن شاء الله البحث ها؟ قال ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه لزمت السفسطة وأدى إلى المناقض أولا السفسطة هذا الإشكال الأول يعني نفس الإشكال اللي على النظرية السابقة وأدى الإشكال الثاني ذكرنا وأدى إلى المناقض عن التناقض فإن كون كل علم مخطئا يستوجب أيضا كون هذا العلم ماذا؟ بالكلية يعني بنحو كلي مقصودة يعني بالكلية مخطئا فيكذب صار عليكم كذب فيصدق نقيضه وهو كون بعض العلم مصيبة نقيض الموجب السالبة الكلية موجبة جزئية يكفي أو العكس فقد تحصل أن للماهيات إذا إلى هنا يقول السيد العلامة علي رحمه بعد ما ناقشنا لكم هذه الآراء الثلاثة نقف عند الرأي الرابع وأن نظرية عينية اللي أن الماهية الموجودة في الذهن التي يعلم بها الإنسان عين الماهية الموجودة في الخارج واضح فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها فيه الآثار كما أن لها وجودا خارجيا تترتب عليها فيه الآثار إن عرض على ما تقدم وتبين بذلك انقسام الموجود إلى خارجي وذهني وضبط المطلوب بهذا المقدار وقد تبين بما مر أمور هذه بعد تأتي صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.